بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله في البداية أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداة. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما نسألك من فضلك وكرمك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، أن تشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجازيهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن تلحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. ويسرني في البداية أن أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مع الأسرة المسلمة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذه الحلقة عنوان مألوف ومعروف لكم جميعا، وبخاصة أنه مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يحذر من الجلوس في الطرقات، فلما رأى من صحابته أنهم ولا بد سيجلسون وأن بعض مجالسهم تكون في الطرقات وأنهم في حاجة إلى الطرق وإلى الجلوس فيها أحيانا، كانت إجابته صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدقت سيدي وحبيبي يا رسول الله. وأود في البداية أن ألفت الأنظار إلى أنني بحكم اهتمامي المتميز بالشباب والحديث مع الشباب والحديث إلى الشباب ونصحهم وتوجيههم، كثيرا ما أرى منهم جهلا بهذه القواعد وبهذه الآداب الإسلامية النبوية القرآنية العظيمة. ولعل السبب في ذلك هو اهتمامهم بأمور كثيرة جدت في هذا الزمان تشغلهم إلى حد كبير عن حفظ وفهم ومراجعة هذه الآداب الإسلامية العظيمة التي أصلها الشرع الحنيف في القرآن والسنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. وعندما أقول ذلك فإنني دائما أنبه إلى أن القاعدة العريضة والحمد لله رب العالمين من أبنائنا وبناتنا على خير كثير من فضل الله عز وجل، لكننا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نخاطب الأحبة من أبنائنا وبناتنا وننبههم إلى آداب وأخلاق وأحكام ديننا العظيم الذي أكرمنا الله ومن علينا به فله الحمد حتى يرضى. وينبغي أن أكون صريحا أكثر من ذلك، فإنني ألاحظ على أبنائنا وبناتنا من الشباب أو قولوا على بعضهم، نعم ألاحظ أنهم لا يهتمون كثيرا بقضية السلام أو بموضوع السلام أو بإفشاء السلام، وكثيرا ما يقع منهم كذلك بعض التصرفات التي لا تليق، فأحيانا نرى منهم جلوسا في الطرقات وعلى نواصي الشوارع أو أمام المقاهي أو هنا أو هناك، ونشاهدهم بأنفسنا وهم ينادون أو يطلقون أصواتا تخدش حياء البنات، ولا يحسنون غض البصر كما أمر الإسلام، ولا يشغلهم هذا الأمر، أمر غض البصر وهو من خلق الدين قرآنا وسنة وسلوكا. ولذلك آثرت أن تكون هذه الحلقة حديثا إلى أبنائنا وبناتنا، وإن لم ننصح لأبنائنا وبناتنا الذين يمثلون أمل هذه الأمة وأمل هذه الدولة، نعم يمثلون أمل الأمة وأمل الدولة، إذا لم ننصح لهؤلاء وهؤلاء ونحن آباؤهم وأحرص الناس عليهم وهم أحب الناس إلى قلوبنا يعلم الله، إن لم ننصح لهم فلمن تكون النصيحة ولمن ننصح؟ على كل حال أبنائي وبناتي، تعلمون والله كما يتحدث إليكم آباؤكم وأمهاتكم وأعمامكم وأخوالكم ومعلموكم ومعلماتكم، كما تحدثوا إليكم تعرفون بثقة واطمئنان أنكم أعز الناس علينا وأغلى أبناء الأمة إلى قلوبنا. لذلك كانت هذه النصيحة لكم ولكل من يشاهد هذه الحلقة، لكننا في البداية نسأل الله مخلصين أن يبارك فيكم أجمعين وأن يهديكم إلى الطريق المستقيم، وأن تكونوا ذخرا لآبائكم وأمهاتكم وأمتكم، وهي والله في أمس الحاجة إلى مستقبلكم الرشيد الذي سيسرنا بإذن الله. اعلموا يرحمكم الله أن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا نعما عظيمة، منها نعمة الجوارح التي ركبها الله في جسد الآدمي لكي تؤدي مهام محددة للآدمي هذا أو للإنسان، وعليه أن يؤدي شكر الله تبارك وتعالى عليها. وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، نعم الجوارح، يدا ورجلا ولسانا وشفتين وعينا وسمعا إلى آخر الجوارح، التي من الله بها علينا وجعلها في أحسن تقويم، وجعلها في أحسن صورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ مطلوب من هذا الإنسان الذي ميزه الله وكرمه على سائر المخلوقات، بل جعل كل المخلوقات من غير الإنسان في خدمته وطاعته، وجعل له الهيمنة والسيطرة عليها. إذن مطلوب من العاقل الواعي أن يسخر تلك الجوارح في طاعة رب العالمين عز وجل، وفيما يعود على الإنسان ذاته بالخير، وأن يحسن توظيف العين والأذن واللسان واليد، وأن يحسن توظيف قدميه فلا يسعى بهما في معصية قط، وإنما يسعى بهما إلى طاعة ربه وإلى المساجد ليرفعه الله عز وجل بكل خطوة درجة، وليحط الله تبارك وتعالى عنه بكل خطوة سيئة. هذا الإنسان ينبغي أن يفكر بوعي وفهم، وأن يعرف حق الله عليه، وألا يستخدم النظر إلا فيما يعود عليه بالخير، فينظر في ملكوت الله تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ الذين يحسنون النظر فيما أبدع الله تبارك وتعالى وصور وخلق وأوجد من العدم على نظام بديع، الذين يحسنون النظر ويتدبرون ثم يقولون في النهاية: سبحان من خلق وأبدع وصور، فتبارك الله أحسن الخالقين. لهم بهذا النظر الشرعي، النظر إلى المباحات وليس النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. الذين يفعلون ذلك يؤدون عبادة لله تبارك وتعالى، ويعودون بعد هذا التأمل وهذا التدبر في ملكوت الله وفيما أبدعه الخالق البارئ المصور، يعودون في نهاية الأمر بعد هذه الجولة من التدبر فيما أبدع الله عز وجل، يعودون بأجر، ويعودون بفهم، ويعودون بمزيد من الإيمان واليقين بالله رب العالمين. وفي ذات الوقت فإن الآخرين يسيئون استخدام هذه الجارحة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي ابتليته في عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. نعم، نعمة عظيمة كما قلت، فإذا أحسننا استخدامها كانت سببا في مزيد من الأجر والثواب، سببا في مزيد من العلم والمعرفة، سببا في مزيد من الأجر كما قلت، وسببا أيضا في مزيد من الإيمان ومن اليقين بالله رب العالمين. ولذلك أنصح لأبنائي الذين أراهم بنفسي، وترونهم جميعا ولا شك وهم في الشوارع والطرقات وأمام المقاهي وأمام المدارس وأمام الكليات، نراهم بأعيننا وقد وقفوا جماعات ولا هم لهم إلا المعاكسات وأذية بنات المسلمين. هذا فاصل قصير، سنعود بعده بإذن الله لنستكمل هذه النصيحة الغالية، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، أكرر بأن سبب إنشاء هذه الحلقة هو المشاهدات أو المشاهد المؤسفة التي نراها أحيانا ونحن يعني نسافر أو نتجول هنا وهناك، نرى بعض الشباب ما بين 15 إلى 25 تقريبا، هذه الشريحة السنية الخاطرة، نراهم لا يحسنون في الحقيقة، وينبغي أن نكون واضحين وصرحاء، لا يحسنون تقديم آداب أو تقديم حق الطريق، له حق كما حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقوق: إن كنتم ولا بد ستجلسون أو ستستخدمون الطرقات فينبغي أن نعطي الطريق حقه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التجاوزات نراها بكثرة، وشاعت في هذه السنوات الأخيرة أو شاع مصطلح التحرش بسبب هذه السلوكيات التي لا تليق مطلقا بمن ينتمي إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي سئل عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما الدين يا رسول الله؟ قال: حسن الخلق. الدين حسن الخلق، كما قال في حديث آخر: وقد تكرر السؤال وتكررت الإجابة، ما الدين يا رسول الله؟ وفي كل مرة يرد: الدين المعاملة. فأقول لأبنائي الذين وصل بهم الاستهتار إلى الترصد للبنات أمام المدارس وفي الشوارع وعلى نواصي الشوارع، وصل بهم الأمر إلى الوقوف في هذه الأماكن ثم استخدام العبارات البذيئة والمحرجة التي لا تليق مطلقا، ويوجهون هذه العبارات أو هذا الكلام إلى بناتنا. أقول لأبنائي وبناتي، وأقول للشباب المستهتر: لا يليق بكم أبدا، وأنتم تعلمون في القرآن العظيم أن الله يأمر بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، والله خبير بما يصنعون. الله خبير بما تفعلون وبما تمارسون من سلوكيات، يعني أقل ما يقال فيها أنها خرجت عن آداب وأخلاق شرعنا وديننا الحنيف. وكما أمر الرجال بغض البصر، كذلك يأمر النساء بغض البصر كذلك في الآية التي جاءت بعدها مباشرة في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمصطفى عليه صلوات الله وسلامه في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله ورضي الله عن أبي هريرة وعن كل الصحابة الأكارم: العينان زناهما النظر. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع. الأذنان زناهما الاستماع، واليدان زناهما البطش بعباد الله، إيذاء عباد الله باليد والعدوان عليهم. والرجلان تزنيان أيضا، وزناهما الخطى إلى الحرام. والقلب يهوى ويتمنى، القلب يهوى ويتمنى، ما دامت هذه المنافذ والنوافذ مفتوحة وقد تركت للشهوة أن تلعب برأس الصبي، القلب يهوى ويتمنى. والفرج يكذب أو يصدق، وحسب نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأنا أتعجب لمن يسمع هذا الأدب العالي من أبناء المسلمين، كيف يسمح لجوارحه، للسانه ويده ورجله وعينيه وأذنيه ولسانه، كيف يسمح لهذه الجوارح أن تخوض في أعراض المسلمين وأن تتجاوز الحدود والأصول وأن تكون سببا في إيذاء بنات المسلمين أو أبناء المسلمين بوجه عام؟ كيف؟ أبناء المسلمين وغير المسلمين. نعم، هذا الكلام وهذه التجاوزات لا تجوز مطلقا مع المسلمات ومع غير المسلمات كذلك. هؤلاء لهن حقوق وهؤلاء لهن حقوق، هؤلاء لهن عورات وهؤلاء كذلك لهن عورات. وينبغي للمسلم الطاهر العفيف من شبابنا أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعلم بأن له أختا وأما وعما قريب ستولد له البنت، ويخاف عليها ويخشى عليها مما تتعرض له الفتيات خارج البيوت. وأذكر أبنائي بهذا الشاب الذي طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في الزنا. كان يجهل أحكام الإسلام ويجهل حجم هذه الجريمة والكبيرة المنكرة، كان يجهل ذلك، فسأل الرسول أن يرخص له في الزنا، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم بين كتفيه أو على صدره وسأله: أيها الشاب، أترضاه لأمك؟ قال: كلا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك، لخالتك؟ والشاب ينتفض من هول هذه المفاجأة ومن هول الإجابة ومن هول هذا المنكر. وظل الحبيب النبي يدعو له أن يحصن الله فرجه من الزنا وأن يطهره من هذه الفاحشة المنكرة، فهدأت نفسه واطمأن قلبه وشعر براحة من برد أنامل النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وببركة دعائه خرج الشاب من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما صرح هو بنفسه أنه غادر مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس شيء في هذه الدنيا أشد قبحا وكرها إلى قلبه من هذه الجريمة وهذه الكبيرة. وأطرح ذات السؤال على أبنائنا المستهترين، أطرح ذات السؤال وأقول لهم: يا أبنائي، هل ترضون هذه الممارسات والسخافات والبذاءات وهذا التطاول على بنات المسلمين وغير بنات المسلمين؟ كما قلنا، هل ترضون ذلك لأخواتكم أو أمهاتكم أو خالاتكم أو عماتكم؟ والله لا يرضى به واحد منكم أبدا لأخته أو لأمه أو لإحدى قريبات. وما دمتم لا ترضون به في أعراضكم وفي أهليكم، فلماذا يرضى أحدكم بهذا المنكر لإحدى البنات أو لإحدى الطالبات اللواتي يخرجن من المدارس والجامعات وهن في ضيق شديد مما يشاهدن هنا أو هناك من تلك التجمعات التي استجابت لوسوسة الشيطان وخرجت عن الأصول والحدود وآداب الشرع الحنيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله ابن مسعود وهو في سنن البيهقي يقول: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. الإثم حواز القلوب، وما من نظرة خارجة، وما من نظرة حرام لا تجوز إلا وللشيطان فيها مطمع، وهي نافذة. النظرة المسمومة، النظرة الحرام، سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله عز وجل أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وينصح عليا كرم الله وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام ينصح أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، يقول عن بريدة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وهذه النظرة الأولى التي وردت في الحديث الشريف ما هي إلا نظرة الفجاءة أو الفجأة، عندما يقع بصر الواحد منا على امرأة أمامه لم يتبين بعد أهي أجنبية عنه أم هي من محارمه، فإن كانت أجنبية لا يديم النظر إليها، وعليه أن يصرف بصره وأن يغض بصره كما أمرنا ربنا الكريم في القرآن العظيم، وكما أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقطع الطريق أمام الشيطان تماما، وحتى لا يوسوس له إبليس بما هو أبعد من هذه النظرة. عيناك يا بني لا تلوث عيناك بمعصية الله تبارك وتعالى، لا تلوث هذه الجوارح التي من الله بها عليك وأكرمك لتأكل من كسب يدك، لتقرأ القرآن الكريم بعينيك ولسانك، لتقف أمام الحي القيوم مصليا بتلك الجوارح 5 مرات في اليوم والليلة، ولتنال أعظم شرف يناله إنسان على ظهر الأرض، وهو شرف المثول بين يدي أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. لهذا خلق الله لك اللسان وزودك بالصحة والعافية وأمدك بعينين ولسان وشفتين وهداك النجدين، بين لك هذا الطريق، طريق الخير، من هذا الطريق طريق الشر. فاتق الله، اتق الله، ولا تحاول إطلاقا أن تزعج بنتا خرجت تطلب العلم أو خرجت إلى السوق لقضاء مصلحة ما. اتق الله تبارك وتعالى. على كل حال، لم أتحدث في كل آداب الطريق، فما زال الحديث يعني مستمرا إن شاء الله، وفي لقاء قادم بإذن الله سأستكمل مع أبنائي وبناتي ذلك الحديث إن شاء الله. فحتى يحين ذلك الموعد لكم تحياتي ودعائي بالصحة والعافية، وأن يبارك الله تبارك وتعالى فيكم أجمعين حتى يتحقق الأمل إن شاء الله. وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.